نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، ولكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهادئ من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الدر من الخير والشر وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على اليوم الآخر، وهو من أصول السنة العظيمة ومن أركان الإيمان. واعلم بارك الله فيك أن الكلام على الإيمان باليوم الآخر له أربعة أفروع رئيسية: أشراط الساعة، وفتنة القبر، والقيامة بما فيها، والجنة والنار. هذه أربعة أفروع رئيسية ينتظم فيها الكلام على الإيمان باليوم الآخر. والملاحظ على المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يتكلم في الفرعين الأولين إطلاقا، لم يتطرق إلى أشراط الساعة ولا إلى فتنة القبر، لم يتحدث عنهما في كتابه هذا. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر الفرع الثاني للحاجة إليه، لأنه من الأهمية بمكان، ولأننا سنحتاج إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى في تقرير المعاد. إذن بداية الكلام من فتنة القبر إن شاء الله تعالى، وهي المبحث الأول معنا في شرح هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله. تحت هذا المبحث مسائل: المسألة الأولى ذكر الأدلة على فتنة القبر. أولا، الأدلة من القرآن. الأدلة من القرآن على قسمين: القسم الأول آيات صريحة، إما بنفسها وإما بتفسير السنة لها. فالمراد بهذا القسم إذن ما فيه دلالة صريحة بينة، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، ما فيه دلالة على فتنة القبر، سواء كان ذلك بنص الآية القرآنية، أن تكون الآية بنصها وسياقها دالة على ذلك صراحة، أو من خلال تفسير السنة لها. فمن هذا القسم قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه آية صريحة بنفسها في الدلالة على فتنة القبر، لأنها فرقت بين عرض على النار في الدنيا وبين العذاب الذي يكون يوم القيامة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا في الدنيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، فهذا هو الذي يكون يوم القيامة. فدل على أن العرض على النار الذي ذكر في أول الآية ليس في القيامة، ليس في اليوم الآخر، وإنما هو متقدم عليه. ومن هذا القسم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية دالة على فتنة القبر بتفسير السنة كما سيأتي إن شاء الله. ومن هذا القسم قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. فهذه آيات دالة بنفسها وبتفسير السنة لها، لأنها بنصها أثبتت الأحياء أثبتت الحياة للشهداء ونهت عن نعتهم بالأموات، وفسرتها السنة تفسيرا واضحا بينا، وبينت نوع الحياة الذي يكون للشهداء كما سيأتي إن شاء الله. القسم الثاني من الأدلة في القرآن آيات غير صريحة، والمراد بها ما وقع فيه خلاف بين العلماء، ففهمها بعض العلماء على أنها تدل على فتنة القبر، وخالفهم علماء آخرون فقالوا إنها لا تدل على ذلك. وهذا القسم إما أن يترجح فيه أنه دال على فتنة القبر، وإما ألا يترجح فيه ذلك. إذن الفرق بين هذا القسم وبين الذي قبله أن الذي قبله لا خلاف في دلالته، هو نص بنفسه أو بتفسير السنة، وأما هذا القسم فإنه محتمل وقع فيه النزاع بين العلماء هل هو دال على المطلوب أم لا. فمن هذا القسم قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فقوله تعالى سنعذبهم مرتين اختلف فيه السلف والعلماء، فمنهم من قال المراد عذاب الدنيا وعذاب القبر، سنعذبهم مرتين أي في الدنيا وفي القبر، في الدنيا قبل موتهم يعني، وبعد موتهم في القبر، وقيل غير ذلك. والآية ليست صريحة تماما في الدلالة على المطلوب، وإن كان يمكن أن يرجح أنها دالة على عذاب القبر من خلال المغايرة بين قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فغاير بين المرتين وبين العذاب العظيم الذي سيردون إليه بعد ذلك، فهذا مما يقوي نوعا ما من فسر المراد بالآية على أنه عذاب القبر، وإلا فالآية ليست صريحة من كل وجه. ومن هذا القسم قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال السدي رحمه الله في قوله وأحييتنا اثنتين قال الحياة الثانية في القبر، الحياة الثانية في القبر، وعامة السلف على خلاف ذلك، وأن المراد بالحياة الثانية ما يكون عند البعث يوم القيامة. ومن هذا القسم قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تذكرون هذه الآية مرت معنا فيهم في اعتقاد الإسماعيلي، تمام. فهذه الآية من هذا القسم لأنه قال بعض السلف وهو ما ذكره الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاده إن المراد بالمعيشة الضنك ما يكون فين؟ في القبر. وهكذا أخرجه الآجري في كتاب الشريعة مرفوعا ولا يصح، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك على أن هذه المعيشة الضنك إما في الدنيا أو في الآخرة، المعيشة الضنك في الدنيا بنوع كذا أو كذا وفي الآخرة بالعذاب الأليم، فهذا غير مسلم به، أعني تفسير الآية على فتنة القبر، هذا غير مسلم به عند الجمهور. إذن طالب العلم يحتاج إلى الانتباه إلى أنواع الأدلة التي تدل على المسائل، فمن الأدلة ما يستدل به بعض العلماء ولا يكون صريحا في المسألة، فهذا أيضا مما يعتني به طالب العلم حتى يتأصل ويترسخ قدمه إن شاء الله. نأتي الآن إلى الكلام على أدلة السنة، والأحاديث في ذلك أيضا على قسمين. القسم الأول أحاديث تصريحية، أي صرحت بفتنة القبر وما يحدث فيها تصريحا بينا واضحا. وتحت هذا القسم يعتني العلماء بذكر الأدلة وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تدل دلالة قطعية على فتنة القبر. ونكتفي في مقامنا هذا بأحاديث عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وأعلم بارك الله فيك أن الحديث الواحد عن الصحابي الواحد له ألفاظ وسياقات، فسنقتصر من حديث كل صاحب على سياق واحد ولفظ واحد، إلا بعضهم سنذكر أكثر من سياق للحاجة والفائدة. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه الشيخان ولفظه: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الشيخان أيضا ولفظه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحدة منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وسنذكر هنا سياقين. السياق الأول أخرجه الشيخان بلفظ: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. السياق الثاني أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فذكر حديثا طويلا في صفة الاحتضار وقبض الروح وما يتبع ذلك مما يحدث للروح وفتنة القبر، في حديث طويل يرجع إلى سياقه من شاء، ويمكن أن ترجع إليه في كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألبانية رحمه الله. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الشيخان بلفظ: أن يهودية جاءت تسألها، أي عائشة، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف بطوله وفيه: ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. الحديث الخامس حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أخرجه الشيخان بلفظ: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الحديث السادس حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أخرجه الشيخان بلفظ: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. الحديث السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري بلفظ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الحديث الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله سياقان. السياق الأول أخرجه الشيخان بلفظ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السياق الثاني أخرجه الترمذي بلفظ إذا قبر الميت قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، وذكر الحديث. الحديث التاسع حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه مسلم بلفظ بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث العاشر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجه البخاري في ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، موطن الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم رأى أصنافا تعذب بعد موتها، رأى رجلا وعلى رأسه رجل آخر قائم عليه بكلوب يشرشر شفقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ورأى الرجل الذي يسبح في نهر من الدم، ورأى الزنا في تنور الزنا، إلى غير ذلك من حديث معروف. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني أحاديث ضمنية أي تدل على فتنة القبر ضمنا من جهة أنها نصت على وجود حياة مثلا للشخص بعد موته، أو على أن هناك ما ينفعه بعد موته. فمن هذا القسم الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وغيره في قصة الرجل الذي قال قبل موته إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الرياح، الحديث المعروف. فموطن الشاهد منه أن الله تعالى لما جمعه، هل هذا كان يوم القيامة؟ لا، هذا كان قبل يوم القيامة، فسأله فقال كذا ورد عليه كذا، إذن هذا كان بعد موته قبل الآخرة، قبل يوم القيامة. ويدخل تحت هذا القسم الأحاديث التي فيها ما ينفع العبد بعد موته، وهي أحاديث متعددة، منها الحديث المعروف في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا يدل على أن العبد بعد موته ينتفع بأشياء، فلولا أنه بعد موته عنده نوع حياة لما صح أن يقال هذا الكلام. المسألة الثانية ذكر مذهب أهل السنة في هذه المسألة. يؤمن أهل السنة بفتنة القبر وما فيها من السؤال والنعيم والعذاب على الصفة المذكورة في الأدلة، وأن الله تعالى يحيي العبد في قبره حياة حقيقية خاصة لها تفاصيل لا يعلمها إلا الله، والميت في حياته هذه يعقل السؤال والجواب كيفما شاء الله تعالى، ويشعر بالنعيم والعذاب. ويطلق على هذه الحياة حياة البرزخ، أخذ من قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قيل البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، وقيل هو الحاجز عن الرجوع إلى الدنيا. وينبه أيضا على أن فتنة القبر إنما تسمى كذلك تغليبا، أي إن غالب الموتى يقبرون، يدفنون في قبور، وإلا فهي شاملة لكل ميت حتى وإن لم يقبر، حتى وإن حرق أو أكلته السباع أو صلب، فكل هؤلاء تشملهم فتنة القبر ويشملهم سؤاله ونعيمه أو عذابه. هذا جامع مذهب أهل السنة في المسألة، وتحت ذلك فروع في أمور مهمة تتعلق بهذا الأمر. الفرع الأول يتعلق بالملكين في القبر، فأما عدتهما فهما ملكان اثنان لا أقل ولا أكثر، هذا هو ما ثبت في أكثر الأحاديث صحيحها وضعيفها، وما جاء على خلاف ذلك فإنه لا يثبت منه شيء. وأما اسمهما فقد تواتر عن الأئمة أنهما منكر ونكير، هذا متواتر عن الأئمة مشهور، والعمدة على حديث أبي هريرة السابق من رواية الترمذي كما ذكرته لكم، وإن كان في إسناده مقال يسير، لكن هكذا جاءت تسمية الملكين في آثار كثيرة موقوفة ومقطوعة، يعني من كلام الصحابة ومن كلام التابعين، وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يقال من رأي، فدل على أن هذه التسمية لها أصل. الفرع الثاني: هل يختص عذاب القبر بالكافر؟ بمعنى هل عذاب القبر يشمل عصاة الموحدين أيضا أم هو مخصوص بالكفار فقط؟ الجواب أن العلماء متفقون على أن عذاب القبر لا يختص بالكافر، وأصل ذلك في الأحاديث التي ذكرناها، فمنها في حديث ابن عباس ذكر سبب العذاب وهو ماذا؟ النميمة وعدم التنزه من البر، هذا كفر، هذا ليس بكفر ولا يختص بالكفار. ومنها حديث سمرة بن جندب في ذكر أصناف من هذه الأمة من أهل الذنوب تعذب في قبورها، فالنص واضح بين وعليه اتفاق العلماء أن عذاب القبر لا يختص بالكفار. وإنما تكلم العلماء في هذه المسألة من جهة أن أكثر الأحاديث قد وردت بذكر الكفار، يعني أن الكافر عندما يسأل فلا يجيب أو يقول لا أدري يعذب، هكذا جاء في أكثر الأحاديث، لكن هذا ليس له مفهوم إطلاقا، لأن الأحاديث الأخرى ثابتة وبينة في أن العذاب يقع على عصاة الموحدين أيضا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. الفرع الثالث: هل يختص السؤال بالمؤمن والمنافق؟ الكلام هنا على السؤال، انتبه، ليس الكلام على العذاب، الكلام على السؤال: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ هذه المسألة صرح فيها ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن السؤال يختص بالمؤمن والمنافق دون الكافر الجاحد. وهذا قول ضعيف وهو من قبيل الزلات التي لا يعول عليها، وهكذا تعقبه أهل العلم بأن الأحاديث المصرحة بذكر الكفار، يعني ذكرت لكم منذ قليل أن التصريح بالكفار موجود في أكثر الأحاديث. ومن الحجج أيضا على هذا الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الكفار يسألون في القيامة، كما في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فمن باب أولى أن يسألوا في ماذا؟ في قبولهم. الفرع الرابع: هل العذاب يكون على الروح أم البدن؟ هل العذاب يكون على الروح أم البدن؟ أهل السنة متفقون على أنه يكون عليهما جميعا. تنعم النفس أو تعذب متصلة بالبدن ومنفصلة عنه. وأحيانا يقول العلماء كابن القيم رحمه الله: أحكام البرزخ على الروح والبدن تبع لها، كما أن أحكام الدنيا على البدن والروح تبع له، يعني الأمر في الدنيا يختلف عن الأمر في البرزخ. في الدنيا الأحكام على البدن والروح تبع، في البرزخ العكس، الأحكام على الروح والبدن تبع. والسبب أيضا في الاحتراز من ذلك، أو يعني في التنصيص على هذا الأمر تحديدا، الاحتراز من الموتى الذين لا يقبرون أو الذين تتحلل أبدانهم، لا يبقى من أبدانهم شيء. وحتى الميت إذا قبر فإن بدنه يتحلل كما نعرف جيدا، مع أن عذابه قد يستمر أو نعيمه قد يستمر. إذن الروح أصالة والبدن تبع، هكذا يقول العلماء أحيانا احترازا من هذا الأمر. وأحيانا يقولون على الروح والبدن جميعا ولا تعارض بين الأمرين. ومما يدل على أن العذاب يقع على البدن لأن الروح بطبيعة الحال ليس فيها مشكلة. صحيح، يعني عندما يقال العذاب والنعيم على الروح هذا ليس فيه مشكلة، لأن الروح هي التي تتعرض لهذا أصالة، هذا واضح. لكن الإشكال يأتي في ماذا؟ في البدن، لأنه قد لا يوجد أو يتحلل. فمما يدل على أن العذاب يكون على البدن أو يتعرض له البدن ما ثبت في النصوص، وهذا ضمن حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم، أن القبر يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه، هكذا جاء في الأحاديث صراحة. فهذا دليل على أن البدن يتأثر، مع التنبيه كما ينبه العلماء في هذا الموضع على أن هناك أجساد لا تأكلها الأرض، هناك أجساد لا تأكلها الأرض، يجب الإيمان بذلك. فمنها أجساد الأنبياء، كما أخرج أبو داود وابن ماجه عن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومنها أجساد الشهداء، وهذا فيه بعض الآثار والوقائع، يعني آثار عن السلف ووقائع محسوسة مشاهدة مروية. وقد ذكر شارح الطحاوية أن جسد الشهيد يحتمل بقاؤه كذلك، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله تعالى أعلم. الفرع الخامس: هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع؟ الجواب: منه ما هو كذلك ومنه ما هو كذلك، منه ما يدوم ومنه ما ينقطع. والمراد بذلك القيامة، ومنه ما ينقطع أي قبل يوم القيامة، هذا المقصود هنا. وإن كان عرضة إلى الانقطاع في فترة دون فترة. فمن القسم الأول ما دل عليه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوما وعشيا، فهذا عرض مستمر إلى يوم القيامة، هذا عذاب دائم إلى يوم القيامة، وإن كان يتقطع أحيانا في اليوم نفسه لأنه قيده بغدوا وعشيا، لكن هو من حيث وجوده في نفسه موجود إلى يوم القيامة. وكذلك ما جاء في الأحاديث كحديث البراء وحديث سمرة. ومن القسم الثاني أي الذي ينقطع قبل يوم القيامة عذاب بعض العصاة بقدر ذنوبهم، وقد يكون انقطاع العذاب عنهم بسبب ما يصلهم من أعمال الأحياء، يعني قد يكون العذاب على قدر الذنب فإذا انتهت العقوبة انتهى العذاب، وقد ينقطع العذاب بسبب ما يصل إلى الميت من أعمال الأحياء، وهذا معنى انتفاعه بأعمال الأحياء، فهذا يكون في ميزان حسناته فيكفر الله تعالى عنه بذلك ويخفف من عذابه. الفرع السادس، هل تفنى الروح؟ قيل إنها تفنى وتموت إدخالا لها في العلومات المعروفة، وقيل بل تبقى وهي من المخلوقات التي كتب لها البقاء، والصواب التفصيل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فيقال الروح تفنى بمعنى مفارقتها للأجساد، ولا تفنى باعتبار كونها منعمة أو معذبة بعد المفارقة حتى تعود إلى الجسد عند البعث. إذن لابد هنا أن نفرق بين شيئين، الشيء الأول أن يقال إن الروح بمعنى الروح نفسها تفنى تعدم تماما لا يكون هناك روح، وأن يقال الروح تفنى بمعنى أنها تفارق البدن تنفصل عن البدن، فالمعنى الأول باطل وهو من كلام أهل البدع كما سنعرف في موضعه إن شاء الله، القول بأن الروح نفسها تفنى وتنعدم بالكلية هذا من كلام أهل البدع لأنه مصادم لهذه المسألة، لمسألة فتنة القبر، النصوص واضحة في الدلالة على أن الروح منعمة أو معذبة، إذن هي باقية لا يلحقها شيء من الفناء، فبهذا الاعتبار نقول الروح من المخلوقات التي كتب لها البقاء، تمام؟ وأما المعنى الثاني فلا حرج فيه، يسمى فناء أو لا يسمى يعني موضع نظر وبحث، من العلماء من يقبل هذا كما سمعنا ويقول إنها تفنى بهذا الاعتبار، لكن على كل حال لابد أن يفهم المعنى، النزاع في اللفظ لا يؤثر ما دام المعنى مفهوما وواضحا، فلابد أن نفهم المعنى، إذا أريد بالفناء أن الروح نفسها تنعدم وتزول فهذا كلام باطل وهو كلام أهل البدع وليس في هذا خلاف معتبر، وأما إن أريد بالفناء مفارقة الأجساد مع الاعتراف والإقرار بأن الروح تبقى بعد ذلك منعمة أو معذبة فهذا نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. هذا آخر الكلام على المسألة الثانية. المسألة الثالثة ذكر مذهب أهل البدع مذهب الخوارج والمعتزلة إنكار فتنة القبر، ولهم في ذلك أقوال واضطرابات تنظر في المطولات وسنتعرض لها في موضعه إن شاء الله. وأصل شبهتهم عقلي كما تعودنا، وقد ذكروا في ذلك أمرين. الأمر الأول أن فتنة القبر بالمعنى الذي مضى معنا أمر غير محسوس ولا مشاهد، بمعنى أننا لو كشفنا القبور لما وجدنا فيها أثرا لنعيم ولا عذاب. ومن الموتى من تأكله السباع فيتفرق في بطونها، أو تحرقه النار فيذهب في الريح، فكيف يتصور في هؤلاء إحياء أو مساءلة؟ الأمر الثاني أن فتنة القبر ليس هناك حكمة تدرك منها، فإن الجزاء إنما يكون في الآخرة. وهذا الأمر الثاني تحديدا مبني على أصل المعتزلة الأعظم، وهو التحسين والتقبيح. يعني خلاصة القول كما يقال، يقولون إن فتنة القبر أمر قبيح، يعني هذا الذي تثبتونه وهذا أمر قبيح لا يليق. لماذا؟ لأنه ليس فيه فائدة، الجزاء يكون في الآخر. فهذا أصل شبهتهم، ثم انطلقوا يتبعون الإيه؟ المتشابه. فتعلقوا بأمور متعددة، منها قول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قالوا: فالقرآن إنما ذكر موتتين وحياتين. هذا نص القرآن، ذكر موتتين وحياتين. فلو أثبتنا حياة في القبر فهذا زائد على ما في القرآن. تمام؟ إذن الشبهة المعروفة معارضة السنة بالقرآن. لو أثبتنا، هكذا يقولون، لو أثبتنا فتنة للقبر فهذا فيه معارضة للقرآن. والجواب عن هذه الأمور كما يلي: الوجه الأول أن الشرع قد أثبت فتنة القبر إثباتا لا يحتمل تأويلا، فصار من الأمور الغيبية الموقوفة على خبر الصادق. وإذا ثبت الغيب بخبر الصادق فلا يجوز أن يدفع بأنه غير مشاهد ولا محسوس، وإلا لدفعنا ماذا؟ وجود الرب سبحانه وتعالى. ومما يذكره العلماء، يعني طبعا هذا أمر واضح لكن يعني من باب التأكيد يعني ومزيد الفائدة، يقول العلماء: الروح لا تدرك في الدنيا، فكيف إذا صارت من عالم الآخرة؟ يعني يقال لهؤلاء: هل تدركون الروح في الدنيا؟ وهذه بالمناسبة حجة جهم بن صفوان، يعني لما رد على السمنية لما قالوا له: ترى ربك. المهم، فقال يعني لهؤلاء الملاحدة: هل لكم روح؟ فقالوا: نعم. قالوا: تحسونها، تجدون لها حسا أو مجسا أو كذا وكذا. يعني حتى الملاحدة والمعطلة يتفقون على هذا الأمر. الشاهد يعني إذا كان الإنسان له روح وهو معترف بوجودها مع أنه لا يدركها ولا يراها ولا يدرك تفاصيلها وهي معه في الدنيا، تمام، فكيف إذا صارت من عالم الآخرة؟ فكما أنك معترف بوجود الروح وإن كنت لا تراها، فكيف إذا صارت من عالم الغيب في الآخرة بتفاصيل وأمور لا يدركها الإنسان؟ ويأتي العلماء هنا بالمثال المعروف، وهو ماذا؟ النائم. مثال النائم: النائم يحصل له في منامه من يضربه مثلا، فيصبح والوجع في بدنه، يعني يرى الأثر حتى بعد اليقظة، يحس به وكأنه قد ضرب في اليقظة. بل يرى في منامه مثلا أنه يطعم فيصبح ويرى مذاق الطعام في فمه وكأنه قد أكل في اليقظة، هذا موجود مشاهد محسوس. طيب إذا تجاوزنا هذا ويعني لم نقف عند قضية الأثر المحسوس، معلوم ما يحصل للنائم من أنواع النعيم والعذاب وأنه يسافر إلى كذا ويصعد وينزل ويفعل به وإلى آخره. والذي إلى جنبه، يعني إذا كان هناك من ينام بجنبه أو من يجلس بجنبه، فإنه لا يحس من ذلك بشيء، صحيح؟ فهذا مثال تقريبي يضربه العلماء دائما حتى يقربوا هذه المسألة، لأن النوم أخو ماذا؟ أخو الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فين؟ في منامها. فالنوم أخو الموت، فإذا كان هذا متصورا وواقعا ولا يجحده أحد في النوم، فما الذي يمنع من حدوثه ووقوعه بعد الموت؟ أيضا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه جبريل ويأتيه الوحي ولا يشعر من حوله بذلك، صحيح؟ وحركة الملائكة والجن من حولنا موجودة وثابتة ونحن لا نشعر بها، صحيح؟ إذن حاصل الكلام في هذا الوجه، هذا كله وجه واحد، حاصله في ما ذكرته في أول الكلام، الأمور الغيبية موقوفة على خبر الصادق. إذا جاءنا الخبر عن الشارع الحكيم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات أمر ما، فلا بد من الإيمان به ولا يجوز أن يدفع بعدم المشاهدة، هذه مسألة من ضروريات الإسلام. الوجه الثاني في الجواب عن قولهم إن فتنة القبر لا حكمة فيها، فيقال إن الموت معاد أول، والمعاد الثاني متى؟ في القيامة يوم ترد الروح إلى الأجساد ويقوم الناس من القبور. فلما كان القبر أو البرزخ عموما، لما كان البرزخ كذلك، فما المانع أن يظهر فيه نوع من النعيم أو العذاب يناسبه؟ بعبارة أخرى، ما المانع أن يظهر فيه جزاء يناسبه؟ لأن الجميع من جنس واحد، يعني المعاد جنسه واحد، منه مؤجل ومنه معجل، صحيح؟ وهذا ثابت في النص أو في الآثار، يعني على أقل تقدير، الموت بداية المعاد، بداية القيامة للإنسان، من مات قامت قيامته، فما المانع أن يعجل من الجزاء للإنسان بعد موته ما يناسب ذلك، حتى إذا قامت القيامة وفي جزاءه على النصيب الأوفر؟ أي إشكال في هذا؟ وهذا راجع إلى قضية التحسين والتقبيح كما قلت لكم، ولا يلزمنا أصلا أن نتطلب هذه الأمور إذا ثبت الأمر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تضرب له الأمثال ولا يقال لما ولا كيف، لكن الحكمة ولله الحمد معقولة جدا من فتنة القبر، ليس هناك أي مشكلة، الله تعالى شاء ذلك، فهل ندفع مشيئة الله؟ الله تعالى حكم أن يعجل الجزاء للناس بعد موتها وأن يحصل لأرواحها وأبدانها ما يناسب هذا الحال، ما يناسب البرزخ، ما لنا نحن وللدفع والاعتراض. الوجه الثالث في الجواب عن احتجاجهم بالآيات التي فيها ذكر موتتين وحياتين، وهذا في الحقيقة من وجوه، يعني هذا يتفرع إلى وجوه، منها أن العدد لا مفهوم له، يعني هذا الذي يعبر عنه الأصوليون بمفهوم العدد، فيقولون ذكر العدد ليس له مفهوم، بمعنى أن العدد إذا جاء في النص فهذا وحده لا ينفي ما عداه إذا ثبت ذلك، يعني مثلا قد تجد في النص مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، طيب هل هذا ينفي الزيادة على ذلك؟ هذا وحده لا ينفيها، لا ينفي الزيادة. فإذا جاءت الزيادة في أحاديث أخرى فإننا لا ندفعها بأنه جاء في النص الآخر أنه قال ذلك 3 مرات. واضح؟ الحمد لله رب العالمين. فقد ذكرنا بارك الله فيكم أن العدد لا مفهوم له، بمعنى إذا ثبتت الزيادة على العدد فإنه لا بد من إثباتها ولا يجوز نفيها بالعدد، كالمثال الذي ذكرته لكم. تصديق هذا في مسألتنا أن القرآن لو أثبت موتتين أو حياتين ثم ثبت نص آخر بموتة أخرى أو بحياة أخرى فإن العبرة بالزيادة ولا بد من الأخذ بها، ولا يجوز دفعها بمجرد التنصيص على موتتين أو حياتين. من الوجوه المذكورة في هذا الموضع أيضا أن القرآن نفسه ذكر موتة ثالثة وحياة ثالثة لبعض الناس. صحيح؟ يعني لازم قول المعتزلة هذا أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. ففي القرآن نفسه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. طيب إذا موت ثالثة وحياة ثالثة ولا لا؟ بالضرورة نعم. صحيح ولا لا؟ طيب الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ماذا حدث له؟ أماته الله تعالى ثم بعث. تمام. وهكذا إذن القرآن نفسه يذكر في حق بعض الناس موتة زائدة وحياة زائدة، فهذا لا يدل أو فهذا يدل على أن ما ذكر من الموتتين والحياتين ليس على سبيل الحصر، والقرآن يصدق بعضه بعضا. فإذا ثبت بنص القرآن موتة زائدة وحياة زائدة فما المانع من ثبوت حياة زائدة بعد القبر والجنس واحد؟ واضح؟ من هذه الوجوه أيضا أن الحياة في القبر ليست كالحياة المذكورة في القرآن. يعني ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إذا تكلمنا على الحياتين فالحياة الأولى هي الحياة التي تكون في الدنيا، والحياة الثانية هي التي تكون في الآخرة بعد البعث، وهما حياتان كاملتان بتفاصيلهما المعروفة الظاهرة، والثانية أكبر. وأما حياة البرزخ فإنها حياة خاصة نوعية، يعني ليست كالحياة الكاملة التي تكون في الدنيا أو في الآخرة، إنما هي حياة ليست على سبيل الاستقرار، وهذا سنوضحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في موضعه. الروح عندما تعاد إلى البدن في القبر أو بعد الموت ليست إعادة مستقرة ثابتة بحيث يكون الميت في قبره وكأنه حي على الدنيا. وبالغلط في هذا ظن من ظن من الناس أن الميت بعد موته كالحي تماما، يسمع ويرى ويتحرك ويذهب ويروح ويجيء. هذا قول المخرفين كما نعرف. واضح؟ هذا بالغلط في هذه المسألة، حتى أنهم أثبتوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا له بعد قبره حياة كحياته وهو حي، لا فرق بينهما. إنما الحياة البرزخية أو الحياة في القبر حياة خاصة محددة، ليست حياة مستقرة، فلا تتعارض مع ما في القرآن أصلا، لا تتعارض مع ما في القرآن أصلا، إنما نتصور التعارض ابتداء. يعني متى نقول هناك تعارض بادي الرأي؟ لو كانت الحياة بعد القبر حياة مستقرة واضحة كالحياة في الدنيا أو في الآخرة، إذا نقول هنا تعارض ونقول نجمع ولا نرجح، يعني نتكلم في هذه المباحث. فكيف إذا كانت الحياة بعد القبر ابتداء ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة؟ إذا ليس هناك تعارض من الأساس. وقد ذكرنا في الوجه الثاني أن القرآن نفسه أثبت موتا مستقرا وحياة مستقرة زيادة على الموتتين والحياتين. تمام. فهذا كله مما يبين لك المسألة. في ختام هذا الموضع ننبه على مذهب الأشاعرة في هذه المسألة، اعلم أن الأشاعرة موافقون لأهل السنة في إثبات فتنة القبر. طيب يعني الإثبات هل هذا كإثبات الصفات ولا إيش؟ لا، الأمر هنا يعني خفيف بعض الشيء، يعني ليس كإثبات الصفات. فمما وقع لهم في فتنة القبر في مسألة انقلاب الأعمال إلى أشخاص، يعني هذا ضمن الأحاديث التي لم أذكرها لكم حتى لا نطول المجلس. هذا ثابت في الأحاديث أن الأعمال تنقلب في القبور إلى صورة أشخاص، فيأتي العمل الصالح في صورة رجل حسن الثياب حسن المنظر إلى آخره، ويأتي العمل السيء في صورة رجل كريه المنظر كريه الثياب إلى آخره. فقالوا الأشاعرة قالت في هذا الموضع المراد انقلاب ثواب الأعمال، انقلاب ثواب الأعمال. لماذا؟ لأن عندهم أصلا في قضية الأعراض والأجسام مسألة كبيرة، ملخصها أن الأعراض عندهم موافقة للمعتزلة لا يجوز أن تنقلب إلى أجسام، الأعراض لا يجوز أن تنقلب إلى أجسام. سيأتي معنا تصديق لهذه المسألة في مسألة الميزان، عندما نتكلم على الميزان سيأتي أمر آخر يتعلق بهذا. فهذا من الخلل الذي وقع للأشاعرة في هذا الموضع، وإلا فإثبات فتنة القبر هم يثبتونها إثباتا واضحا وبينا بتفاصيلها، ليس عندهم إشكال تماما في هذا الأمر، إنما القضية عندهم فقط في هذه الجزئية، تماما كمسألة الميزان، أثبتوا الميزان وكل شيء، لكن قضية العرض والجوهر هي التي أحدثت عنده مشكلة في هذا الجانب. هذا آخر الكلام على المبحث الأول الذي هو فتنة القبر، وللحديث